والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في البحث عن المدار نبحث عن ثلاثة أمور. الأمر الثالث كل ما تقدم في الأمر الأول والثاني كان في عقد الفضول الواحد الواقع على مال المالك الأصلي فيجيزه أو يرده. أما الكلام هنا في الأمر الثالث ففي فرض البيوع المتعددة والمتعاقبة، فيبحث المصنف أولا عن الصور المحتملة في المسألة، ثم يذكر مثالا جامعا لهذه الصور، ثم يتعرض إلى بيان أحكام هذه الصور. اليوم هو عدة تفاصيل، لذلك تتمنى أكون سبورة، بس أعتمد إن شاء الله على ذهنيتك وعلى كتابتك إن شاء الله حتى ما نتأخر بالمصور. أما الصور المحتملة في المسألة فهي 12 صورة. صار المعاملة مهمة، يعني رأى 12 صورة. لماذا؟ وذلك لأن العقد الفضولي إما أن يقع على نفس مال المجيز، أي يقع على المبيع، وإما أن يقع على عوض مال المالك الأصلي المجيز، أي وقع على الثمن. فالعقد الفضولي إما أن يقع على نفس المال وإما أن يقع على عوضه. طبعا هو الواقع على عوضه بشكل مطلق، العوض المباشر أو عوض العوض أو عوض 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 كما سيتضح من خلال التقسيمات. المهم إما أن يقع على نفس المال وإما أن يقع على العوض، وعلى كل الحالين إما أن يجيز المالك العقد الأول وإما أن يجيز العقد المتأخر وإما أن يجيز العقد المتوسط. فكم صور؟ 3 على فرضاً 6 صور. الآن لحدها نصنف 6 صور وهي كالتالي: أن يجيز المالك العقد الأول الواقع على ماله. الصورة الثانية: أن يجيز المالك العقد الأول الواقع على عوض ماله. الصورة الثالثة: أن يجيز المال العقد الأخير الواقع على ماله. الصورة الرابعة: أن يجيز المال العقد الأخير الواقع على عوض ماله. الصورة الخامسة: أن يجيز المال العقد الأوسط الواقع على ماله. الصورة الثالثة: أن يجيز المال العقد الأوسط الواقع على كم سورة؟ ست. ثم الصورة الخامسة والسادسة كل واحدة فيها أربع صور، أربع صور أو أربع حروف. أما الصورة الخامسة اللي يتم الصورة الخامسة أن يجيز العقد الأوسط الواقع على ماذا؟ هو العقد الأوسط له عقد سابق وله عقد لا ولتنصر أوسط. كل عقد أوسط ومتوسط فلا بد له من سابق ولاحق، فتأتي الحروف الأربعة أن يكون العقد السابق والعقد اللاحق واقعين على نفس المال كما أن العقد المتوسط وقع على نفس المال. الفرق الثاني في الصورة الخامسة أن يكون العقد السابق والعقد اللاحق واقعين على عوض المال بخلاف العقد الأوسط الواقع على نفس المال. الصورة الثالثة أن يكون العقد السابق واقعا على نفس المال والعقد اللاحق يكون واقعا على عوض المال. يعني شلون راح يصير التسلسل؟ العقد السابق على نفس المال والعقد الوسط على نفس المال والعقد اللاحق على الصورة الرابعة أو الفرض الرابع بالعكس أن يكون العقد السابق على عوض المال والعقد اللاحق على نفس المال. يعني شو راح يصير؟ العقد الأول على العوض، العقد الأوسط على نفس المال، والعقد الثالث الأخير على نفس المال. هاي أربع صور في الصورة الخامسة ونفس الصور الأربعة في الصورة السادسة اللي شنو الصورة السادسة؟ أن يجيب العقد الأوسط الواقع على عوض المال هم بها أربع حروف. الفرق الأول أن يكون العقد السابق واللاحق أيضا واقعا على عوض المال. الفرق الثاني أن يكون العقد السابق واللاحق واقعين على نفس المال أما الأوسط فيكون واقعا على عوض المال. الفرق الثالث أن يكون السابق على العوض واللاحق على نفس المال. الفرق الرابع بالعكس أن يكون السابق على نفس المال واللاحق على عوض المال. إذن الخامسة والثالثة كل واحدة صارت أربعة، المجموع ثمانية إضافة إلى الأربعة الأولى فصار عندنا 12 صورة. واضح إن شاء الله. مثالها خلينا نقرأ هسه هاي الصور وبعدين نجي إلى المثال. قال الثاني المجاز. الآن راح يبين لك الصور المتعددة. المجاز العقد المجاز إما العقد الواقع على نفس مال المجيز يعني واقع على المبيع، وإما العقد الواقع على عوض المال اللي هو للمالك الأصلي. هذا التقسيم اللي ذكرناه أول مرة. وعلى كل منهما يعني على كل من الفرضين أنه على نفس المال أو على العوض، على كل منهما إما أن يكون المجار أول عقد وقع، إما أن يكون المجار أول عقد وقع اللي هو وقع على ماذا؟ على المال اللي صارت الصورة الأولى، أو أول عقد وقع على عوض الآيات الثاني زين، أو آخره هي عطف على ماذا؟ على أول عقد، إما أن يكون المجاز أول عقد أو آخر عقد اللي هو آخر عقد، يا سورة يا سورة الثالثة والرابعة آخره ننظف له على ماله الصورة الثانية، أو عوض ماله الصورة الرابعة. بقى عندنا الصورة الخامسة والثالثة، أو أن المجاز يكون المجاز عقدا متوسطا، لا هو الأول ولا هو الأخير، وإنما عقدا بين سابق ولاحق. هذه يشمل من الصورة الخامسة والسادسة، إذا على المال الصورة الخامسة، إذا على العوض الصورة السادسة. لكن كل واحد من الخامسة والسادسة كم فرض لي؟ أربع شروط. يقول بين سابق ولاحق واقعين على مورده، يعني العقد الأوسط وقع على نفس المال، والسابق واللاحق واقعين على نفس المال، أو العقد الأوسط وقع على البدل، والسابق واللاحق وقع على البدل على مورده، يعني نفس المال أو بدله، يعني العوض أو بالاختلاف، يعني واحد على المال واحد على العوض أو بالعكس. فالفروض أربعة. طبعا أنا فصلت لكم شلون تصير الفروض أربعة. ويجمع الكل، هذا الإنسان نقرأ ثلاثة لأنه محتاج يشرحه ونطبقه. سيضربنا مثالا فيه ثمانية بيوع. مثال واحد فيه كم معاملة كم عقد؟ ثمانية عقود. خلينا نقرأ. قال ويجمع الكل فيما إذا البيع الأول، حط رقم واحد، باع عبد المالك في فرس الفضولي، باع عبد المالك الأصلي باعه فضولا بفرس، هذا البيع الأول زين، واللي اشترى العبد بفرس ثم باعه المشتري، باع من؟ باع العبد المشتري للعبد بفرس، باع العبد بتجارة زين، هذا البيع الثاني. ثم اللي اشترى العبد بكتاب باعه، باع العبد ثم باعه الثالث، يعني الشخص الثالث باع العبد بدينار، فكم عقد صار؟ لا، يعني انا بعت لك العبد بفرس، انت سويت بعت العبد بكتاب، وذاك اللي اشترى بكتاب باع العبد بدينار، هاي ثلاث بيوع. زين هذه البيوع الثلاثه وقعت على عين المال ام على عوضه؟ على عين المال، لان البيع الاول للعبد بفرس، البيع الثاني هو بيع للعبد بكتاب، والبيع الثالث هو بيع للعبد، كله وقع على عين المال وهو العبد زين. هذا البيع الثالث. ثم وباع البائع، يا هو البائع الاول او
الذي باع العبد بمن؟ بفرس. باع الفرس بدرهم. ثم الذي اشترى العبد بالعقد الثالث، اللي اشترى العبد بمن؟ بدينار. اللي باع العبد بدينار، اخذ الدينار واشترى بالدينار جارية، وباع الثالث. يا ثالث، الذي باع العبد بدينار، الذي باع العبد بدينار في البيع الثالث، باع الدينار بجارية، كم عقد صار؟ هذا الخامس. زين، الآن نرجع لمن؟ إلى بائع الفرس. اللي باع الفرس بمن باع الفرس؟ بدرهم. قبل أن نوصل لهذا المثال السادس، زين، البيع الرابع والخامس وقع على ماذا؟ على العوض. الرابع وقع على الفرس الذي هي عوض في البيع الأول، والخامس وقع على بيع الدينار الذي هو عوض للعبد في البيع الثاني، فهذا بيع للعوض. إذن المثال الأول والثاني والثالث بيع لنفس العين، المثال الرابع والخامس للمعاملة الواقعة على نفس العوض. نجي بعدين المن إلى الثالث، وباع بائع الفرس الذي باع الفرس بدرهم، باع الدرهم برغيف خبز. شو النتيجة يعني؟ العبد باع بفرس، والفرس باع بدرهم، والدرهم اشترى به رغيف خبز. يعني العبد قيمته رغيف خبز يوكل وينتهي. المهم، هذا مثال افتراضي. زين، هذا المثال شنو صار به؟ ما هو الذي وقعت عليه المعاملة؟ الدرهم. والدرهم ما هو؟ والدرهم هو عوض العوض، لأن الدرهم عوض للفرس والفرس عوض للعبد، فالمعاملة وقعت هنا على عوض العوض. ففي البيع السادس المعاملة وقعت على عوض العوض. السابع، هذا اللي باع الرغيف بدرهم، هو اللي باع الفرس مجاب الدرهم، والمن اقام لصاحب الرغيف واخذ منه الرغيف، ذات صاحب الرغيف اخذ الدرهم واشترى به حمارا، ثم بيع الدرهم بحمار. هذا يابع السابع. يعني الدرهم هنا شنو؟ الدرهم عوض لمن؟ الدرهم عوض للفرس، والفرس عوض للعبد، فالدرهم هنا ايضا عوض العوض. اذا في المثال السابع ايضا المعاملة على عوض العوض. قاعد شوي نترقى شوي، اول وثاني وثالث في نفس المبيع. زين، الرابع والخامس على العوض، السادس والسابع على عوض العوض. بقى عندنا الثامن، اللي هو شنو الثامن؟ الثامن هذا اللي باع العبد بفرس، ثم باع الفرس بدرهم، ثم باع الدرهم برغيف، ثم باع الرغيف بعسل، وبيع الرغيف بعسل. هنا المعاملة وقعت على الرغيف، والرغيف ما هو محله من الإعراب؟ الرغيف هو عوض للدرهم، والدرهم عوض للفرس، والفرس عوض للعبد. فالمعاملة الواقعة على الرغيف قد وقعت على عوض عوض العوض.
إذا خلصها سريعا، الأول والثاني والثالث على نفس العين، الرابع والخامس على العوض، السادس والسابع على عوض العوض، الثامن على عوض عوض العوض.
فعندنا 8 بيوع في هذا المثال.
هذا تمام الكلام في الصور الموجودة في المسألة وفي المثال الجامع للصور. الآن ما هو حكم الإجازة؟ نقول المدير إما أن يجيز عقدا من العقود الواقعة على ماله، هذا المقام الأول، وإما أن يجيز عقدا من العقود الواقعة على عوض ماله، هذا المقام الثاني. إذن في بيان الحكم عندنا مقامان، المقام الأول في فرض ما لو كانت الإجازة تعلقت بعقد من العقود يعقد الواقع على نفس مال المجيب، المقام الثاني أن تكون الإجازة تعلقت بعقد من العقود الواقعة على عوض مال المجيب. أما المقام الأول ففيه فروض ثلاثة. اللي هو شنو المقام الأول؟ أن يجيب العقد الواقع على ماله، هذا فيه فروض ثلاثة. إما أن يجيز العقد الأول، وإما أن يجيز العقد الأخير، وإما أن يجيز العقد الأوسط. طبعا المقام الأول أن يجيز أحد العقود الواقع على ماله، اللي كم بيع عندنا وقع على ماله بحسب المثال؟ بس ثلاثة، بيع العبد بفرض، وبيع العبد بستار، وبيع العبد بدينار، هذه بيوع وقعت على ماله، فهو قد أجاز واحدا منها. يعني شنو أجاز واحدا منها؟ فيها فروض ثلاثة، إما أن يجيز البيع الأول، وإما أن يجيز البيع الثاني، وإما أن يجيز البيع الثالث. فإن أجاز البيع الأول، المالك الأصلي قال أجزت البيع الأول الواقع على عبدي الذي هو بيع العبد بفرس، حينئذ صح العقد الأول ولزم، صح العقد الأول ولزم، ما عندنا مشكلة بالعقد الأول. أما العقد الثاني والثالث فهل هي صحيحة أو باطلة؟ نقول إذا صح العقد الأول فهذا يعني أن الذي اشترى العبد بفرس في البيع الأول الذي تمت إجازته صاحب الفرس صار مالكا للعبد، لأن المالك الأصلي للعبد أجاز المعاملة، وإذا أجاز المعاملة الأولى يعني المالك الأصلي امتلك ماذا؟ امتلك الفرس، لأنه هو الثمن لعبده، وصاحب الفرس امتلك العبد. ثم إذا باعه
باع العبد بكتاب، فقد باع ما يملك أو باع ما لا يملك، باع ما يملك فبيعه صحيح. لا، ينبغي أن ندقق فنقول الإجازة إما أن تكون كاشفة وإما أن تكون ناقص. فلنمثل بالأيام، العقد الأول يوم السبت، العقد الثاني أحد، العقد الثالث يوم الاثنين، الإجازة حصلت يوم الثلاثاء. فإذا قلنا أن المالك أجاز يوم الثلاثاء العقد الأول الذي وقع يوم السبت وكانت الإجازة كاشفة، فهذا يعني أن المشتري للعبد يوم السبت صار مالكا للعبد يوم السبت. فإذا باع العبد يوم الأحد بالكتاب فقد باع ما يملك وبيعه صحيح. والذي اشترى العبد بالكتاب صار مالكا للعبد، فإذا باعه بدينار فبيعه صحيح لأنه باع ما يملك. إذن إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة فالعقود الثلاثة تكون جميعا صحيحة. أما إذا قلنا بأن الإجازة ناقية فالمشتري الأول متى امتلك العبد؟ يوم الثلاثاء، بينما هو باعه يا يوم الأحد. باع العبد بمن؟ بكتاب، بعد أن اشتراه بفرس ذهب وباعه يوم الأحد بكتاب، بينما هو يوم الأحد كان مالكا للعبد وليس مالكا للعبد، ليس مالكا لأنه بالإجازة صار مالكا اليوم الثلاثاء. فإذا كانت الإجازة ناقلة فهذا يعني أن المشتري الأول الذي اشترى العبد بالفرس ثم باعه بالكتاب يوم الأحد قد باع ما لا يملك. فتدخل هذه المسألة في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، لأنه باع العبد يوم الأحد وامتلكه يوم الثلاثاء. فإن اشترطنا في الإجازة كون المدير مالكا حين العقد فبيع العبد بالكتاب باطل ولا تنفعه الإجازة. لماذا؟ لأنه حينما باع العبد بالكتاب لم يكن مالكا، ونحن نشترط أن يكون مالكا حين العقد. أما إذا لم نشترط كونه مالكا حين العقد بل يكفي كونه مالكا حين الإجازة فهذا البيع صحيح ولا إشكال فيه. إذن إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة فالبيوع الثلاثة صحيحة، أما إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة دخلت المسألة في من باع شيئا ثم ملكه، فإن اشترطنا كونه مالكا حين العقد بطلت المعاملة، وإن لم نشترط ذلك فالمعاملة صحيحة. هذا كله في فرض، في الفرض الأول، يعني ما لو أجاز العقد الأول. ولا يخفى عليه، احنا الآن لحد الآن اتكلمنا بلحاظ من؟ بلحاظ العبد. إن إذا أجاز العقد الأول فإن كانت كاشفة فالعقود كلها صحيحة، وإذا ناقلة تبطل. لكن هو العوض شنو شنو محل من الإعراب؟ يمتلكه يحتاج إلى إجازة، هتكون كلها تفاصيل. العوض الأول اللي هو الفرس، العوض الثاني اللي هو الكتاب، العوض الثالث اللي هو الدينار، هم يستجي لك التفاصيل كلها. فما ما نصل في هذه التفاصيل لأن المصنف لم يتعرض لها، هاي رادلة عقلية رياضية كنت تلزم لها قلم وورقة وتفصلها تفصيلا هم على الكشف وهم على النقل. المهم الفرض الثاني أن يكون المالك قد أجاز العقد الأخير، يعني يا عقد بيع العبد بدينار، حينئذ لزم وصح العقد الثالث لأنه تمت إجازته. أما العقد الأول والثاني فإجازة المالك للعبد للبيع الثالث وهو بيع العبد بدينار معناها فسخ ورد البيع الأول والبيع الثاني، وإلا لو كان راضيا عن بيع العبد بفرس أو كان راضيا عن بيع العبد بالكتاب لما أجاز بيع العبد بمن؟ بدينار. إذن هو رضي ببيع العبد بدينار، وهذا معناه أنه لم يرضى ببيع عبده لا بالكتاب ولا بالفرس، فإجازة العقد اللاحق تؤدي إلى فسخ العقد السابق. هذا إذا كانت الإجازة قد وقعت على العقد الأخير. فالعقد الأول والثاني قد انفسخا بلحاظ المالك الأصلي. زين ما هما ما هو حكمهما بلحاظ المشتري الثالث؟ المشتري يا مشتري الذي اشترى العبد بدينار، وهذه المعاملة التي أجازها المالك الأصلي، هو بالإجازة المعاملة بيع العبد بدينار صارت صحيحة، وإذا صارت صحيحة فمالك العبد صار مالكا للدينار، ومالك الدينار صار مالكا للعبد. يا عقد هذا العقد الثالث، إذا كان المالك للدينار صار مالكا للعبد بالبيع الثالث، فما هو حكم البيع الأول والثاني اللذين وقعا على العبد؟ نقول هذا يرتبط بمسألة من باع شيئا ثم ملكه، أو يرتبط بأننا نشترط في المدين أن يكون مالكا حين العقد، أو لا نشترط أن يكون مالكا حين العقد. فإذا اشترطنا في المدين أن يكون مالكا حين العقد فهذا المشتري الذي امتلك العبد بالعقد الثالث لم يكن مالكا للعبد حين العقد الأول والثاني، فلا يمكنه أن يجيب العقد الأول والثاني لأنهما وقعا على العابد حينما لم يكن مملوكا له، فكيف يجيب؟ أما إذا قلنا لا يشترط في الإجازة أن يكون مالكا حين العقد، بل يكفي أن يكون مالكا حين الإجازة، فهذا الذي امتلك العبد بالبيع الثالث صار مالكا للعبد، فهو الآن حين الإجازة مالك أو ليس مالكا؟ مالك. فيمكنه أن يجيز المعاملة الأولى التي هي بيع العبد بفرس، أو أن يجيز المعاملة الثانية وبيع العبد
بقدار.
إذن العقد الأول والثاني بلحاظ المالك الأصلي شنو حكمه؟ قد انفسخ لأنه أجاز الثالث وأعرض عن الأول والثاني. أما بلحاظ المالك الجديد للعبد فإن اشترطنا كونه مالكا حين العقد فالعقد الأول والثاني باطل، وإن لم نشترط ذلك فالعقد الأول والثاني يمكن إجازتهما. هذا يفرض ما لو أجاز العقد الأخير. أما الفرض الثالث ما لو أجاز العقد المتوسط. الفرض الأول ما لو أجاز العقد الأول رقم واحد. الفرض الثاني ما لو أجاز العقد رقم ثلاثة الواقع على ماله. الفرض الثالث ما لو أجاز العقد الأوسط وهو يعق وهو بيع العبد لا بفرس، البيع الأول وبدينار هذا البيع الأخير زين المتوسط بيع العبد بكتاب. لو أجاز بيع العبد طبعا المصنف لم يتعرض إلى الفرض الأول والفرض الثاني، وإنما تعرض فقط وفقط إلى الفرض الثالث، ولكننا تعرضنا إليهما لأن المسألة تقتضي ذلك، لا بد أن نتعرض. رأس المصنف إن الرأس لو أجاز بيع العبد بالكتاب المالك الأصلي للعبد حينما اطلع على بيع العبد بفرس وبيع العبد بكتاب وبيع العبد بدينار قال الكتاب مهم وأنا أحب الكتاب، وخير صديق وجليس للإنسان في الزمان هو الكتاب، فقال أنا لا أريد فرس ولا أريد دينار أريد كتاب. لأن فما هو حكم المعاملة السابقة وما هو حكم المعاملة اللاحقة؟ أما حكم المعاملة السابقة فهو شنو؟ الصحة من البطلان. شغل عقلك هو أجاز يا معاملة العابد بالكتاب صحت ولزمت، هذا يعني أن بيع الكتاب بفرس صحيح أو باطل؟ باطل. يعني المالك الأصلي لم يرضى بالمعاملة الأولى ولم يرضى بالمعاملة الثالثة، وإنما رضي بالمعاملة الثانية، وإذا رضي بالمعاملة الثانية هذا يعني أن المعاملة الأولى قد أعرض عنها وانفسخت، انفسخت بلحاظنا بلحاظ المالك الأصلي للعبد. ولكن إذا صحت المعاملة الثانية بالإجازة وهي بيع العبد بالكتاب فهذا معناه أن الذي اشترى العبد بالكتاب صار مالكا للعبد، فهل يمكنه أن يجيز العقد الأول الذي وقع على العبد الذي صار ملكا للمشتري عن طريق إعطائه الكتاب؟ يمكن أن يجيز العقد الأول أو لا يمكن؟ يمكن أو لا؟ ما يجوز كذلك، لا لأنه مباشرة أجاز العقد الثاني وصار مالكا من حين العقد الثاني، أما البيع الأول فقد حصل قبل العقد الثاني، فما له علاقة بالكيس أو النقل، وإنما له علاقة بالمبنيين. نشترط كونه مالكا حين البيع أو لا نشترط؟ فإن اشترطنا فلا يمكنه أن يجيز العقد الأول، وإن لم نشترط أمكنه أن يجيز العقد الأول. إذن بلحاظ العقد السابق فهو فسخ بلحاظ المالك الأصلي، أما بلحاظ المالك الجديد
فإن اشترطنا الملكية حين العقد المالكية حين العقد فهو باطل بلحاظه، وإلا فيمكنه إجازته. هذه العقد أستاذ. زين، أما العقد اللاحق، أما العقد اللاحق رغم أن الشيخ الأنصاري حينما كتب هذا المطلق كان مرتاح البال يعني، وذكر بعد هاي تفاصيل يعني تعبنا في ذكر تفاصيل. بس أنت يعني من تحفظ القاعدة العامة رأسا تجيب الأحكام. أما العقد اللاحق هو حينما أجاز بيع العبد بالكتاب صار المالك الأصلي مالكا للكتاب، ومالك الكتاب صار مالكا للعبد. فإذا باعه بعد ذلك بدينار فبيعه اللاحق شنو؟ صحيح، لأنه باع ما يملك. الذي اشترى العبد بالكتاب ثم باعه بدينار باع ما يملك، لأن المالك إذا أجاز البيع الثاني وهو بيع العبد بالكتاب هذا يعني أن صاحب الكتاب صار مالكا للعبد، فإذا باعه بعد ذلك بدينار فقد باع ما يملك، وإذا باع ما يملك فبيع صحيح، أصلا ما يراد له إجازة بعد. هذا واضح. إذا أجاز العقد الأوسط فالعقد الأول شبيه منتسخ بلحاظ المالك الأصلي، أما بلحاظ المالك الجديد فعلى المبنيين. أما العقد اللاحق فهو جنب، فهو صحيح لأنه المالك الجديد باع ما يملك، هذا بلحاظ المبيع. أما بلحاظ العوض الآن بعدنا ما منتقلين للمقام الثاني اللي هو أجاز ما وقع على العوض. لا لا، أجاز ما وقع على ماله، فبينا حكم العبد. الآن نريد أن نبين حكم عوض العبد. المالك الأصلي ماذا أجاز؟ المالك الأصلي ماذا أجاز؟ أجاز بيع العبد بالكتاب. فما هو حكم الفرس الذي هو عوض للعبد في البيع الأول؟ الفرس الذي بيع بعد ذلك بدرهم شنو حكمه؟ انت جاوب، شغل ذهنك وجاوب. الفرس بيع العبد بالفرس قلنا ايش راح يصير بلحاظ المالك الأصلي؟ باطل منتشر. واذا انفسخ فالفرس بقي على ملك مالكه أصلي، فإذا بيع الفرس بدرهم فلا بد من إجازة المالك الأصلي للفرس وليس المالك الأصلي للعبد. لماذا لا بد من إجازة المالك الأصلي للفرس؟ لأننا افترضنا أن المعاملة قد انفسخت والفرس رجع إلى ملك مالكه الأصلي، وبيع الفرس بدرهم وقع على ملك مالك الفرس، فتتوقف على إجازة مالك فرق. هذا شنو؟ بلحاظ الفرق. زين، الكتاب ملك لمن؟ الكتاب ملك لمن؟ هو واضح جدا للمالك الأصلي للعبد، لأن المالك الأصلي للعبد أجاز بيع العبد بالكتاب فخرج عنه العبد ودخل في ملكه الكتاب. فقعدنا يا عوض الدينار وهو بيع العبد بدينار، والدينار راح يصير ملك لمن؟
الدينار من كلنا. لصاحب الكتاب الذي امتلك العابد بالكتاب، ما زال امتلك العبد بالكتاب، فالمعاملة التي وقعت مرة ثالثة على العبد وبيع بدينار يعني وقعت في ملكه. فالبيع الثالث للعبد وقع في ملك من؟ مو المالك الأصلي للعبد، وإنما وقع في ملك المالك الجديد للعبد وهو صاحب الكتاب. لكن متى امتلك العبد؟ المالك الجديد صاحب الكتاب متى امتلك العبد؟ هاي هنا البحث. إن كانت الإجازة كاشفة فهو قد امتلك العبد حين العقد الثاني، يعني من حين العقد الثاني. فالعقد الثالث وقع بعد امتلاكه للعبد، فالعقد الثالث يتوقف على إجازته. أما لو افترضنا أن الإجازة ناقلة، الإجازة متى حصلت؟ بعد البيع الثالث، وهذا يعني أن صاحب الكتاب متى صار مالكا للعبد؟ متى صار مالكا؟ بعد البيع الثالث. فهل له أن يجيز العقد الثالث أو ليس له أن يجيز؟ على المبنيين، إن اشترطنا كونه مالكا حين العقد فلا يجوز، وإن اشترط وإن لم نشترط فله أن يجيز. خلينا نقرأ هذا المقدار حتى لا أضيع المسألة. قال: أما إن هذا المقام الأول وهو أن يجيز أحد العقود الواقعة على ماله، والمقام الثاني هو أن يجيز أحد العقود الواقعة على عوض ماله. أما إذا أجاز ما وقع على ماله، قلنا كم فرض به أن يجيز العقد الأول أو العقد الأخير أو العقد الأوسط، والمصنف لا يتعرض إلا إلى الفرض الثالث وهو العقد الأوسط. أما إجازة العقد الواقع على مال المالك، يعني كلامنا إذن وين؟ في المقام الأول مو في المقام الثاني، وهو ما وقع على عوض مال المالك. هذا سيأتي، لا على مال المالك. لكن يا عاقب خصصة، أعني العبد بالكتاب، بيع العبد بالكتاب اللي هذا يا عاقب الأوفر، ولن يتعرض لا للعقد الأول وهو بيع العبد بفرس، ولا للثالث وهو بيع العبد بدينار بل الأرض. فهي يا هي الإجازة ملزمة له، المن له؟ للعقد الأوسط. ليش ملزمة له؟ يعني بالإجازة يكون العقد صحيحا ولازم، ولما بعده يعني العقد الثالث أيضا ايش راح يصير؟ راح يصير صحيح ولازم. ليش راح يصير صحيح ولازم؟ بس مو للمالك الأصلي، هذا المشتري الذي اشترى العبد بالكتاب. لأنه إذا تبين أنه صار مالكا للعبد بالكتاب ثم باع العبد بدينار فقد باع ما يملك، لكن هذا بناء على الكشف. أما بناء على أن الإجازة ناقلة فيأتي المبنيان، فهي ملزمة له للعقد الأوسط ولما بعده يعني العقد الثالث، مما وقع على مورده يعني مورد العقد الأول وهو نفس العقد. أعني هاي أعني بيان لما بعده، أعني العبد بالدينار اللي هو البيع الثالث، فأيضا يصير صحيح ولازم، لكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمشتري بالكتاب وليس للمالك الأصلي، طبعا بناء على الكش، لأننا لو قلنا بالكش فالمشتري قد امتلك العابد بالكتاب ثم باع ما يملك بدينار فهو بيع لازم وليس داخل في الفضول أصلا. وأما بناء على الناقل فيبنى على ما تقدم في مسألة من باع ثم ملك، من اعتبار ملك المجيز حين العاق وعدم اعتبار ملك المجيز حين العاق. فإن اعتبرنا فهذا الذي اشترى العبد بالكتاب حينما باع العبد بدينار كان مالكا أو لم يكن مالكا؟ على النقل لم يكن مالكا فعقده باطل. أما إذا لم يشترط كونه مالكا وإن لم يكن مالكا لكنه بعد ذلك أن يكون مالك حين الإجازة فيقع العقد صحيح ولازم بالإجازة المتأخرة. هذا بلحاظ العقد المتأخر. زين، بلحاظ العقد الأول شنو؟ وهي إجازة المالك الأصلي للعقد الأوسط تعتبر فسخ، وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله، يعني ما قبل العقد المجاز، يعني ما قبل بيع العبد بالكتاب، اللي هو شنو ما قبل بيع العبد بالكتاب؟ وهو بيع العبد بفرس، مما ورد على مورده أي على مورد العقد المجاز وهو بيع العبد بالكتاب. أعني هاي أعني بيان لمن؟ بيان للموصول في قوله ما قبله، اللي هو منه ما قبله؟ وهو أعني بيع العبد بفرس. هذا راح يصير شنو العقد؟ قد تم فسخه، لكن بلحاظنا بلحاظ المجيز، لأن المجيز وهو المالك الأصلي أعرض عن الأول وأجاز الثاني، فهذا فسخ للأول. يعني راح يصير حال البيع الخياري، إذا المالك في البيع الخياري باع العين لآخر فهذا فسخ للبيع الخياري. هكذا هنا لو أجاز البيع الثاني فهذا فسخ للبيع الأول، لكن بالنسبة إلى المجيز. أما بالنسبة للمشتري اللي اشترى العبد بالكتاب يمكن أن يجيز بيع العبد بالفرس أو لا يمكن؟ هذا بيع قبل أن يملك، فعلى المبني إن جاز جاز وإلا فلا. أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة، يعني المشتري الذي امتلك العبد بالكتاب وهو المشتري للعبد بالكتاب، فهل يجوز أن يجيز العقد الأول وهو بيع العبد بالفرس أو لا يجيز؟ فقابليته، يعني قابلية من؟ قابلية العقد الأول وهو بيع العبد بالفرس للإجازة من قبل المشتري والمالك الجديد مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العاق، فإن اشترطنا كونه مالكا فإجازته لا قيمة لها، وإن لم نشترط فإجازته صحيحة. هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورد العقد المجاز، أعني مال المجيز. أما العقود الواقعة على عوض مال المجيز أشرحناها طبقة سريعة. أما العقود الواقعة على العوض، جن العقود الواقعة على العوض، فالعقد السابق اللي هو العوض الفرس الذي بيع بدينار، فهذا العقد من الذي يستطيع أن يجيزه أو أن يرده؟ مالك الفرس الأصلي. فالسابق على هذا العقد، هذا العقد يعني بيع العبد بالكتاب، والسابق هو بيع العبد بالفرس، فالسابق على هذا العقد وهو يعني السابق، هذا بيان السابقة، وهو بيع الفرس بالدرهم، هذا يتوقف لزومها، هذا النوع من العقود السابقة يتوقف على إجازة المالك الأصلي للعوار. يعني يا مالك، مالك الفرس وهو الفرس، لماذا؟ علل ما يأتي، لماذا؟ لأن المالك إذا أجاز بيع العبد بالكتاب ولو انتهى الوقت، لأن المالك إذا أجاز بيع العبد بالكتاب فقد انفسخ بيع العبد بالفرس ورجع الفرس إلى المالك الأصلي، ثم بيع الفرس بدرهم، فإجازته بيد مالك الفرس. أما العقود اللاحقة، يا عقد لاحق اللي صار هو بيع العبد بدينار ثم بيع الدينار بجارية، هاي شنو حكم؟ يقول تلزم بلزوم هذا العقد. يا عقد الثالث، إذا لزم العقد الثالث وهو بيع العبد بدينار وصار لازما بالنسبة لمن؟ طبعا صار لازم للمشتري بالكتاب، إذا صار لازما ثم باع بعد ذلك الدينار بجاري، فباع ما يملك فهو لازم بالنسبة لا، هذا كله في المقام الأول. أما المقام الثاني والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أريد أن نخلص المادة يوم الأربعاء.